قريبا وإلى ذلك. وفيها تفاصيل، لأنه إما أن ينص على أنها لك ولعقلك فهذه تعتبر لا علاقة للمعمر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه. أما إذا قال أعمرتك إياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة، والانتفاع له أمد ينتهي إليه. وإذا مات المعمر فإنها ترجع إلى المعمر لأنه إنما منحه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات إنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أنها للمعمر مدة حياته وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من مسائلها أن تأتي بالإطلاق، لأن نقول أعمرتك هذه الدار. فإذا كان هناك عرف بين الناس يتميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق فإن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس. وإذا لم يحصل إطلاق فإنها تحمل على أنها هبة، فإذا لم يكن هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة. فالعلماء اختلفوا فيها، ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للموهوب وأنها تكون هبة لمعمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جاهزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها.
قال: باب من استعار من الناس الفرس. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع في المدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المسلوب، فركب فلما رجع قال: ما رأينا في شيء وإن وجدناه لبحرا.
هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية أتابها بعد أبواب الهبة وفي هم كتاب الهبة، لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير، فهي هبة المنافع. كل إنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها، أو يعيره بناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها، ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها، اتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرج، باب من استعار من الناس الفرج. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة، فيقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبق الناس، يعني لما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال لن تراعوا، ثم قال ما رأينا شيئا ما رأينا من شيء، يعني ما حصل شيء هذا الذي يفزع أو الذي فزع من أجله، ما رأى شيئا. قال لن تراعوا ولم تراعوا، ثم قال وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس، وإن وجدناه لبحرا يعني جوادا نشيطا يعني ذا سرعة، يعني هو وصف للفرس وثناء عليه ومدح له، وأنه وأن هذا شأنه أنه وجده عليه السلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة، استعار من أبي طلحة فرسا، ففي استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس، إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث، وإلا فهو استعار جملا واستعار سيارة واستعار شيئا ينتفع به سواء كان متحركا أو غير متحرك، سواء كان حيوان أو غير حيوان، كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر، ولكنه ترجم لمطابقة الخبر أو لمطابقة لما جاء في الحديث، يعني ومعنى ذلك أن غيره مثله، أن غيره مثله، كما استعار الفرس استعار الجمل استعار الحمار استعار البغل، و من غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والانتقال استعار السيارة وهكذا.
قال باب الاستعارة بالعروس عند البلاد. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها جرع قطن ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها فيها أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين في المدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال
باب من استعار للعروس عند البناء عند الزواج، يكون تستعير لباس تتجمل به عند دخول او الزفاف على الزوج، لان هذا لا باس به ولا يعتبر معيبا، هذا شيء معروف كما جاء عن عائشه رضي الله عنها وارضاها في هذا الحديث، انه كان دخل عليها ايمن وعليها درع درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقال انظر الى جارية انها تزهى ان تلبسه في البيت، يعني من انها تأنف تستنكف من ان تلبسه، وقد كان ثم اخبرت انه كان لها درع، وما كان امرأة تقيا وهي من جواز تجمل للزوج إلا تستعيره، هذا الذي كان عندها، هذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال، وأن يعني هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة، وكان مثل هذا الثوب يستعار لعدم تيسره عند كثير من الناس، معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب، وأنها تستأنف وتتكبر وترى أن هذا يعني شيء لا يناسب أن تلبسه، وإنما تريدني ما هو أجمل منه وما هو أحسن منه. وقد كانت النساء ليس عندها لباس مثل هذه الألبسة، وكانت الحال ضعيفة، وكان مثل هذا الثوب كل أو بعض النساء التي يحصل جفهن إلى أزواجهن تستعير مثل ذلك الثوب. ففيه استعارة الثياب دلالة على جواز استعارة الثياب، وأن استعارة الثوب للمتزوجة عندما تجف على زوجها تستعير ثوبا تتجمل به لأن يكون عندها ما هو أحسن منه، إذا كانت لا تملك فإن لها تستعير. ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر شيئا تبشعا شنيعا، وإنما هذا شيء سائغ ولا بأس به.
قال باب فضل المنيحة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي سهاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصحيح منها والشاة الصحيح تغدو في إناء وتروق في إناء. وقال حدثنا عبد الله بن وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من حمائهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عتاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حافظه. وقال أحمد بن شديد: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كثرة السمين قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 فصلة أعلاهن منيحة العنب، ما من عامل يعمل بفصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنب من رجل السلام وتشريف العاقب وإماطة الأذى عن الطريق ونحو، فما استطعنا أن نبلغ 15 فصلة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت رجال منا فضول أراضين يقول أراضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمحقها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحا إن الهجرة شأنها شديد وهل لك من جديد؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتكتبها يوم مسكها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يسرك من عملك شيئا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمه الرجال يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تختز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا تراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
هذه الترجمة ويقول بهذا رحمه الله بفضل منيحة. المقصود بالمنيحة في الغالب تستعمل في ذوات الألبان والإبل والبقر والغنم تمنح لأناس على أن يستفيدوا من لبنها وتكون بمثابة العارية العين مملوكة بالمانع والمنفعة تكون للممنوع. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة وهي لغات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء. وإن لم يكن ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها ما يستفاد من ذلك فالمنيحة بناء العطية لكنها عطية المنفعة وليست عطية العين. الحديث التي أوردها البخاري تحتاج الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها وهذا هو الأصل في هذا الباب وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء لإعطاء المنافع وليس في الأعيان والرقاب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا أحاديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منها والشاة الصفي.
نعم المنيحة اللقحة الصفي الصفي من حدث المعنى ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان واللقحة هي التي حديثة العهد بالولادة استفاد من لبنها استفاد من حليبها فهذا مدح وثناء نعمة من صيغة مدح فهي نعمة ما يمنح الصفي يعني كثيرة اللبن ذات اللبن كثير كثيرة دعاة بالولادة وكثيرة اللبن ففي ذلك حث على منح هذه المنائح التي هي استفاد منها ألبانها واللبن ومود الطعام في هذا الأيام فضل مثل هذه المنيحة النبي على أن تنفصل فيها بهذا الحديث بين قبلها وأنها شيء محمود وشيء ممدوح. والشاة الصفي ثالث لقحة من الإبل والشاة الصفي يعني كثيرة اللبن معنى هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدوها وتروح بإناء، يعني معناها أنها تحلب صحيح المساء تحلب في الصباح في الغدو وحلبها يكون إناء، وذا تحلب أيضا وحلبها يكون إناء وتحلب في اليوم إلى مرتين، مرة في الصباح ومرة مساء، يعني معناها أن يحصل منها طعام وقود في أول النهار وفي آخر النهار لمن منحت له، يعني إن فائدتها عظيمة فهي قديم، يعني الكثيرة اللبن التي تغدو في إناء وتروح في إناء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأجلهم يعني شيئا،
المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرين من مكة إلى المدينة قد تركوا ديارهم وأموالهم وراءهم وليس معهم شيء، قدموا على الأنصار في هذه المدينة المباركة، والأنصار كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز قال الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون سبيلا حادثا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان من خصاصه من يوق شح نفسه واولئك هم المفلحون. اثنى الله تعالى على الانصار في هذه الايه الكريمه، وكان من عملهم انهم لما قدم المهاجرون ارادوا ان يقاسموهم اموالهم فابى المهاجرون ان يقاسموهم الاموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار، لما اخى بينه وبينه قال له انه من اكثر الانصار مالا وانه يريد ان يقاسمه مالا وان يطلق بعض نسائه ليتزوجها، فقال له بارك الله لك باهلك ومالك، هل من سوق البيع والشراء؟ يدلوني على السوق، فدلوه على السوق وراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ المزارع من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار وان يكونوا عالقا عليهم وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم بايديهم وعملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يصرفون به وما يستفيدون. وكان لما حصل انهم اخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقيه لهم اصولها، وشاركوهم في الثمره وصار لهم شيء من الثمره والمهاجرين شيء منهم والانصار شيء منهم. وكانت ام سليم امراه ابي طلحه وانس بن مالك الله تعالى عنهم أعطت عباقا لرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاها لهم أيمن، والعباق هي جمع عذق وهو النخل، العباق جمع عذق وهو النخل، النخلة يقال لها عذق والجمل يقال له عباق. ثم لما فتح الله الفتوح وحصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل رد المهاجرون المنائع التي كانوا ينفقون إياها ليستفيدوا من المنافع والرقاب هي على ملك أصحابها، الرقاب هي على ملك أصحابها، فردوا المنائع إلى أهلها لأنه حصل ما يغنيه لما حصل من الفتوح في جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لأم أيمن عوضها عنها من خالص ماله ومن حقه مما أفاء الله عز وجل به عليه. فالعلاقة في النخل التي منحت للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أعطاها الثمرة لأم أيمن عوضها عن هذا الذي رد إلى الأنصار من خالص حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المنح للمهاجرين من الأنصار المهاجرين حيث منحوهم الأراضي ليزرعوها وليستفيدوا، وكذلك النخل ليستفيدوا من ثمره، ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد ان حصل الاستغناء عنها بما اعطى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الغنائم التي جاءت نتيجه من الفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قرص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث يسمع الى رزقي تحت ظلهم رزق المصطفى عليه الصلاه والسلام وقوته انما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
عن ابي كبشه الزغلول قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة عنه، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 40 خصلة أعلاهن منيحة عنه، ما من عامل يعمل بها جاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. هذا دون على فضل البخاري الخير وأن منيحة العلم أعلى هذا البخاري 40، فهو يدل على فضل منيحة العلم، ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل الحقوق والطعام، لأن العلم حقوق وطعام تأكله، وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقول فضيلة فضل المنيحة، يعني من فضل المنيحة أن يدخل الله تعالى بها الجنة، هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الأصل وخالف استعمال المنيحة، أن المنيحة ذوات الألبان، منيحة العنف، يعني منيحة البقرة، منيحة الشاة، منيحة الناقة، كل هذا فيه أجر عظيم وثواب مزيد من الله سبحانه وتعالى. قال حسين وأحد رواة الحديث فعددنا ما دون منيحة العنف من الخصال فبلغوا 15 خصلة، منها رب السلام وتشميد العاطف وما ذلك من الخصال التي يدون المنيحة، يعني المنيحة أكمل من هذه الخصال، فهم عشر شيء يكون دون المنيحة، أي في الفائدة والنبع، فعدوا 15 ولم يبلغوا إلى 40.
عن جابر رضي الله عنه قال كانت في رجال منا فضول أراضين وقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
هذا أيضا أولى البخاري من أجل قوله فليمنحها أخاه، يزرعها فليمنحها أخاه، فيه أمر بالمنيحة وأمر بالمنح الإعطاء، وهو أن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أو لا له أن يملك أرضه. وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض يعني لا يؤجرها ما يدفعها يعني ولا يؤجرها ما يتعين عليه أن يمنحها، هذا على الاستحباب على الأولى والأفضل والأكمل كما جاء في حديث ابن عباس. لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال يمنح هذا أحدكم أخاه يكون خيرا له. فهذا لا شك من أن التأجير، لكن التأجير لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا شك. تأجير الأرض وتزرع هذا كذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، فلا شك أن هذا هو الأولى والأفضل. لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، إذا أجرها على وجه مطابق للشرع ليس في مخالفة للشرع.
عن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحذفها يوم وزنها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء انتحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا.
وهذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان هجرة عظيم، فهل لك إبل؟ قال نعم. هل تمنع رد صدقتها؟ قال نعم. قال هل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. وهل تحلها يوم وزنها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا، علينا ينفقك، لن يترك علينا ينفقك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أن خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع إلى الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. هل الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يمنح منها شيء ويحرمها يوم وردها، فدل هذا على فضل ذبيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها. وقال له وقولوا فيه فاعمل من وراء البحار، وخذ البحار القرى، خذ البحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلة، ملك أيلة وأنه كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها ولكنه يؤدي الجزية. ف القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بجاه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا ابتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري في قوله لو منحها إياه كان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أنه لما رأى هذه الأرض فيها الزرع الوجه الحسن الجميل الحسن من سفن الزرع و جماله وحسن منظره، قال لمن هذه؟ قال لفلان اكتراها. قال عليه السلام انه لو منحها اياه كان خيرا أن يقضى عليها أجر معين. وهذا يبين لنا أن ما ورد من النهي عن الكراء أنه محمول على كراءة التنزيه، وأن الأولى أن لا يكره وأن يمنع، لكنه ليس بحرام. وهذا الحديث عن ابن عباس يبين هذا، لأنه قال أن يمنع أحدكم أخاه خيرا، ولا شك أن المنح خير من التأجير إذا حصل، أن التأجير معاوضة، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، والمؤجر استفاد حظه عاجلا، لكنه إذا منح يستفيد عاجلا وآجلا ثواب عند الله عز وجل. فالمنح خير من التأجير، ولكن التأجير لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو منحه لكان خيرا له، أما إنه لو منحه لكان خيرا له. ولا شك أن المنح خير من التأجير. قوله أعلمهم بذلك، يعني كأن مقصود في ما المواضع في التأجير، وأن من العلماء وأن منهم من رأنه حراما، وأنه لا يجوز التأجير، وأن الإنسان يمنع أو ينفذ أو يزرع. فقال أما أن أعلمهم بذلك أخبرا، ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا، يعني معناه فإن ما ورد من النهي إنما هو محمول على قوة الأولى، وأن الأولى هو المنح، وأما التأجير فالنهي الذي ورد فيه بالأحاديث المتعددة إنما هو مبني على التنزيه لا على التحريم، يعني معناه أن الأولى أن يمنع ولو أجر لم يكن هدى.
قال باب إذا قال أخدمت هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوت هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها هاجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز.
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس فهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قول أخدمتك هذه الجارية يكون هبة، إما يكون هبة. وإذا كان ما يتعارف عليه الناس أن أخدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وإذا كان العرف أن الناس أنها هبة فإنها تكون هبة، وإذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. قد أورد البخاري رحمه الله حتى هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن الملك الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة فأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال ما جئتوني بإنسان وما جئتوني بشيطان، فأعطاها هاجر فأقدمها إياها، أقدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عارية لأنه أعطاها إياه. فإذا يمكن أن يكون هذا اللفظ أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس لأن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أنه يكون منيحة أي يكون عارية فإنه يكون عارية. فقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا اللفظ إنما هو عارية. دمتك يعني معناه جعلها تخدم مع بقاء العين، مع بقاء العين في ملكه. لكن هون الأمر يرجع بذلك إلى العرف، لا شك أنه هو المعتبر. أما إذا قال كشوفك، أما إذا قال كشوفك هذا الشوف فهو هيبة، وهو عارية، لأن لفظ الشكوى يطلق ويراد به التمليك. هذا جاء في القرآن في كفارة اليمين، أو كسوتهم، لأن الفكرة هذا من يملكهم إياه، وهو يعيهم إياه ثم يرجع له التوبة، فإنه يطلق على التمليك أنه إسلام، أنه مسلوك، فيكون بذلك ملكه، ويكون بذلك ملكه إياه. فإذا كلمة كسوتك إياه واضح في الهلة. وأما أخدمتك هذه الجارية فإن ليس الواضح في الهبة، ولكنه يرجع فيه إلى العرف، وقد يكون هبة وقد يكون عارية. وأما لفظ الجسم فإنه واضح بأنه هبة.
قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال: حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباح فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتري ولا تعطي صدقتي. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة.
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة. قال بعض الناس
له أن يرجع
فيه. قلت بهذا أن حمل على فرس بمعنى أنه أعطى إنسان فرسا ليجاهد عليه فهو كالعمرة والصدقة، بمعناه أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطي إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس، الحديث المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله، الذي جعله يستفيد منه أراد بيعه. هذا يفيد بأنه تمليك، أنه ليس عارية، وأنه مثل الصدقة. أعطي صدقة فإنه يملكها، لو أعطي صدقة فإنه يملكها. ولو كان عارية ما جاء يبيعه، العارية لا تباع، والمستعير ينتفع بها ويردها. لكن هذا كما جاء في الحديث أراد بيعها، وأن أنه بيعها برخص، كما جاء في بعض الروايات أنه أضاعه، يعني من أهمله فلم يعلف حتى هجل فشهد فيه وأراد بيعه، فظن أنه بيعه برخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسمع ولو باع فهو مثلها. جاء في بعض الروايات المتقدمة أن العائد في جسده كالكلب يعود في حيئه، كالكلب يعود في حيئه، وما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة، لأنها إنما صدرت منه صدقة ومنها له، فهو يمكن أن يراعيه. وليس من قبيل العارية، وليست من قبيل الوقت والحبس والتحريف، وإنما من قبيل التمليك، لهذا أراد بيعه. لو كان وقتها المفروض والمفروض من هذا أن المدعي لو كان القول قوله لما احتاج الأمر إلى إشهاد، لما كان جاء الشريعة بالأمر بإشهاد دل على أن المدعي عليه بينة، عليه المقيم بينة أنه لا يقبل قوله، لأننا عليه أن يأتي بينة. فمن يقبل قوله مع يمينه إذا لم يأتي بينة هو المدعى عليه. ولم يأتي البخاري رحمه الله في أحاديث حتى هذه الترجمة، إما اكتفاء بما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك، أو أنه افتها أيضا الحديث الذي ورد قريبا في قول الصحابي شاهداك أو يمينك، شاهداك أو يمينك، قالوا شاهداك أو يمينك يخلق أن يكون في هذا المكان، لأن البينة على المدعي وهما لم يأتي بالشهود، قالوا شاهداك أو يمينك، وإما أن يكون اتخاذ الآيتين أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفيه تنقيص على ذكر الشهود في قوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك.
قال باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال: حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النمير قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت سريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أتاه بأهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
فأمن الله عز وجل قال ما علمت عليه إلا خيرا، فهل يعتبر ذلك؟ وأول بحث هذا حديث الناس أو قطعة من حديث الناس ومقبول منه أنه جاء فيه ما علمت إلا خيرا، جاءت من أسامة بن زيد أنه قال ما علمت إلا خيرا في عائشة رضي الله عنها، وكذلك في قوله ما علمت فيها إلا خيرا، وكذلك قوله في الرجل الذي جاء بها عندما تأخر عن الناس وخفان المعطل قال ما علمت فيه إلا خيرا. مفهوم من هذا هل يكفي التعبير مثل هذه العبارة أو لا يكفي؟ من العلماء من قال بالاكتفاء، ومنهم من قال من اختلط عن النص على أنه عدل وأنه ثقة وأنه مرضي. والبخاري رحمه الله ما مس الحكم بالخلاف في ذلك،
قال باب شهادة المكتبى. وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن السنين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بدفوع النخل وهو ينفذ أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيدة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي هذا محمد. فسناها ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تسوقي عزيلته ويسوق عزيلته. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص الباب ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
باب شهادة المكتبي والمكتبي الذي هو مكتبر أن يرى أو يسمع. قد أورد البخاري رحمه الله حتى هذا آثارا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وأجازه عمرو بن حريث.
أجازه عمرو بن حريث أجاز شهادة المكتبي.
قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
كذلك يفعل بالكاذب الفاجر فإنه يعرف ما عنده بمثل هذه الطريقة التي هي الاتباع.
قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة.
السمع شهادة وإن لم يعني يشاهد وإن لم يكن حاضرا يشاهد ويعاين ولكنه سمع الصوت. إذا سمع الشيء وشهد به فإن ذلك لا صح فلا يلزم المشاهدة والمعاينة.
وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا.
وقال الحسن لم يشهدوني على شيء أن أسناد الجلالة في تفصيل أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به. فقال لم يشهدوني ما قالوا إيش على كذا وكذا ولكن أنا سمعت كذا وكذا. ثم أورد الحديثين. الحديث الأول من حديث ابن صياد وهو الذي كان يظن أنه الدجال. الواضح فيها حديث كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله كتاب الفتن كذلك من مسلم رحمه الله ذكر حديث كبيرة من حديث ابن صياد. وهذا من حديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في مناطق الفوق وله زمزمة ورمضمة عن الفوق فجاء يقتل يريد أن يسمع منه شيء، يعني جاء من وراء النخل مختفيا، وهذا هو محل الشيخ، لأن الكلام كان مختفيا عن الصياد، يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تركته بيّن لو لم تعلمه أمه بمجيئنا إليه لبين أشياء من حاله، ولو أظهر لنا أشياء من حاله نسمعها من كلامه. فإذا شهادة المختفي محل الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن ابن الفياس للتقريب جذوع النخل، يريد أن لا يعرف ابن الفياس عنه شيئا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه شيئا في هذه الحال، ثم يوضحه ويكشف حاله. ثم قال في الآخر: لو تركته بين، يعني أمه نادت به قال محمد جاءك، فلم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته، يعني أمه بين ظهر شيء من حاله. الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله لشهادة المختفي هو حديث
امرأة دفاعها
القرظي أنه طلقها فبت طلاقها، طلقها البتة أنها لا تحل له إلا بعد زوج، تزوجها عبد الرحمن بن جرير، وما عملت شيئا معها، فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها، وان رفاعها القرظي طلقها فبت طلاقها، وان يتزوجها عبد الرحمن الكبير، وان معه مثل هدره الثوب. فقال: اتريدين ان ترجع الى رفاعه؟ لان لما ذكرت رفاعه وان طلقها وعمل كذا فانها تريد ان ترجع الى رفاعه، وان حصل التحليل يعني بقوله حتى تنكح زوجا غيره. قال: لا، حتى تنوقع سيلته وهي نوقع سيلتك، ما تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجها الزوج الثاني وذاقت سيلته وذاقع سيلتها. ثم وكان عند أن عند إنسان بعض الوسط وخالد بن سعيد في الباب، خالد بن سعيد العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: ألا تسمع يا أبو بكر ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في دلالة، هذا هو محل الشاهد، لأن خالد بن سعيد وراء الباب يجري استئذان، ومع ذلك سمع الصوت وصار يتحدث عن الصوت ويقول: ألا تسمع يا أبو بكر ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحل الشاهد من هذا كون حال بن سعيد بن العاص وراء الباب ويسمع ما يجري داخل الحجرة، يعني ثم يتحدث به، فهذا هو محل الشاهد لشهادة المختبي. محل الشاهد لشهادة المختبي يعني ما حصل من حال بن سعيد من كونه تكلم فيما قالت وفيما حدثت به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا، وإنما كان يسمع من وراء الباب لأنه كان ينتظر أن يؤذن له.